إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، أرسل الله عز وجل رسوله بالهدى ودين الحق، وهو سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. ولكن الناس أمام هذه الوظيفة العظمى وأمام هذا الهدى والنور انقسموا إلى أقسام، لابد من معرفة هذه الأقسام حتى ينظر العبد أين هو منها، لأن الأمر ليس بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فلابد أن تنظر في نفسك بعد أن تعلم أين أنت، وينبغي أن تكون في من يحبهم الله ويرضى عنهم. فينقسم الناس أمام ما جاء من الهدى والنور إلى أقسام عدة. القسم الأول هم قوم آمنوا به ظاهرا وباطنا، وهم المؤمنون المفلحون. وهؤلاء ينقسمون إلى أقسام، أعلاها قسمان. القسم الأول هم من ورثوا النبوة علما وفقها، فكانوا للناس كالمصابيح في الدجى، وكأئمة الهدى والنور الذين يهتدون ويهتدى بهم، وهم أهل الفقه وأهل الفهم وأهل تدبر المعاني ومعرفة المقاصد، وهم العلماء الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم من زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى قيام الساعة. والقسم الثاني من أعلى القسمين هم الذين ينقلون ويدققون، بحيث يستمر بقاء الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلولا أولئك النفر أو هذا القسم لما نقل إلينا الدين ولما بقي منه أثار. ولكن قوم اختصهم الله تبارك وتعالى بأن ينقلوا ويدققوا، فيكونوا حملة الخير، ومن حملوا الدلالة التي يتفقهها ويفهمها أهل العلم والفهم والفقه. وهناك أقسام أخرى تبعا للمهتدين، ولكنهم من أقسام المقلدين الذين قلدوا في الخير واتبعوا في الهدى ولم يحيدوا عن الحق، لأنهم قلدوا من هم أولى بالتقليد واتبعوا من هم أولى بالاتباع، كالذي يتبع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو القسم الأول، وهو قسم الرضا وقسم الإيمان والفلاح. القسم الثاني هو القسم الذي لم يلتزم ولم يقبل ولم يرضى بهذا الدين وهذا الهدى والنور ظاهرا وباطنا، فكفروا به وأعرضوا عنه وتولوا ولم يقبلوه لا باطنا ولا ظاهرا، لا باطنا ولا ظاهرا. وهذا ينقسم أيضا إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول قسم من علموا أنه الحق، وعلموا أنه الهدى، وعلموا أنه القول المبين والصدق، ومع ذلك كذبوا به إثارا للدنيا وما فيها، إثارا لمكانة في الدنيا أو لملك أو رياسة أو مكانة أو مال أو عرض، ولكنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا القسم هو قسم رؤساء الكفر وأئمة الضلال، وكل من قام أمره في السيادة على رد الحق جملة وتفصيلا. والقسم الثاني من هذا القسم، أو النوع الثاني من هذا القسم، هم من يقلدون الرؤساء، أي رؤساء الكفر، يقلدون أئمة الكفر وأئمة الضلال، ويقلدون من ساروا وهم يعلمون أنهم يسيرون على الباطل فقبلوه، قلدوهم في ذلك وقالوا لا نرضى ولا نترك ولا نربأ بأنفسنا عن أنفسهم، وأنهم سادتنا وكبراؤنا، فاتبعوهم وقلدوهم وساروا خلفهم دون أن يميزوا، وقالوا في أنفسهم لولا أنه الحق ما قال به سادتنا وكبراؤنا، ولولا أنه الخير ما اختاروه، فقلدوهم هؤلاء بمثابة البعير والدواب والأنعام التي يقودها راعيها إلى حيث شاء، إلى حيث شاء. والقسم الثالث من أقسام الناس أمام الهدى والنور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأنزله الله في كتابه، هم الذين قبلوه ظاهرا وكفروا به باطنا، الذين قبلوه ظاهرا وكفروا به باطنا. وهؤلاء هم المنافقون. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين أيضا، أو إلى نوعين رئيسيين. الأول هم الذين علموا أنه الحق واطمأنوا في أول الأمر، ثم سرعان ما انقلبوا، سرعان ما انقلبوا لأنهم لهم مراد غير مراد الله، ولهم مأرب غير ما يريده الله عز وجل، وهو أنهم يريدون أن يكون لهم السبق في الدنيا، وأن يكون لهم كما يظنون. إن كان المؤمنون على خير فقد قبلوا ظاهرا، وإن كان الكافرون وأهل الدنيا وأهل الباطل والضلال فهم قد وافقوهم فيما يتعلق بباطنهم. فهؤلاء بمثابة الرؤساء، أو بمثابة القيادة، أو بمثابة الكبراء الذين يتبعهم الأتباع. والقسم الثاني هم من لا يدركون الأمر ويسيرون خلف من ينظر من المنافقين، فيقولون إن هؤلاء قد ساروا على مسار ونحن نتبعهم، ونحن نسير على مسارهم، ونحن نقلدهم، لا نرى الخير إلا فيما قالوا أو فيما فعلوا. هذه ثلاثة أقسام اشتهرت عند أهل العلم، وذكرها العلماء والمفسرون خصوصا في كتبهم. وسمى قسم رابع أبينه في محله بعدما أذكر بعض التفصيل المتعلق بهذه الأقسام. هذا القسم الرابع قل ما يشير إليه أحد من أهل العلم إلا ما ندر وإلا ما فتح الله عليه. وهذه مسألة قد ذكرها وبسط فيها القول ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. وهذا القسم عنوانه الرئيس الى ان افصله، هم من اظهروا الباطل او الكفر وابطنوا الايمان، هم من اظهروا الكفر وابطنوا الايمان، وهم ضد المنافقين، لان المنافق يظهر الايمان ويبطن الكفر. الثلاثة اقسام الرئيسة التي ذكرت مجمل تقسيمها وما يتعلق بها، ينبغي ان تعلموا ان الله عز وجل قد ذكر بعض شأنها او بعض ما يتعلق بها في صدر سورة البقرة، حيث قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. التعرض للتفصيل فيما وصف الله به هذا القسم وهذا النوع من المؤمنين أو هذا النوع من أقسام الواقفين وقفة الحق أمام ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من هدى ونور يحتاج إلى مقالات تلو مقالات تلو مقالات، لكن بالجملة ذكر لهم أوصافا تبين مدى عقيدتهم الصحيحة ومدى إيمانهم بالله واليوم الآخر ومدى مسالكهم القويمة التي ذكر عنوانها بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أو الإنفاق بما أتاهم الله عز وجل. ولذلك ختم وصفهم بماذا؟ أولئك على هدى من ربهم، هذا وصف. أولئك على هدى من ربهم هذا وصف، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وأولئك هم المفلحون هذا جزاء، فذكر وصفهم وذكر جزاءهم. أما الوصف فهو أنهم على هدى، وأما الجزاء أنهم مفلحون. وهذا هو القسم الرئيس، وهذا هو القسم المرضي عنه، وهذا هو القسم الذي ينبغي أن ينتمي إليه وأن يدخل فيه كل الخلق الذين خلقهم الله في الدنيا. ولكن سبحانه وتعالى يعني سنته مضت لحكم ولعلل لا يعلمها إلا هو، وإن ذكر بعضها سبحانه وتعالى في طياط كلامه المنير الذي أنزله على رسوله الكريم الأمين وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم للخلق أجمعين. ثم القسم الثاني وهم القسم الذين أعرضوا عن الحق وعن الهدى والنور ظاهرا وباطنا، قال الله فيهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آيات قليلة لم يحتج إلى تفصيل لأنهم أعرضوا ولأنهم كفروا ظاهرا وباطنا ولأنهم تولوا عن الهدى والنور الذي ينبغي أن يقبلوه. سواء عليك أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليك أفصلت لهم أم لم تفصل لهم، أبينت أم لم تبين، فهم قد عمدوا إلى رد الحق وإلى التولي عنه وإلى الكفر به ظاهرا وباطنا. وهؤلاء استحقوا وصف إن الذين كفروا. ومن العجيب في لغة القرآن البديعة التي تحار فيها العقول أنك تجد أن بعض الصفات تأتي في خاتمة تفصيل من وصفوا. يعني عندما قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، عندما قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جاءت في خاتمة ذكر أوصافهم أو ذكر حالهم أو ذكر ما عندهم من إيمان ومسالك قويمة. لكن هنا ابتدأ ما يتعلق بوصفهم قبل ذكر تفصيلهم، فقال لم يقل إن الذين أعرضوا، إن الذين تولوا، إن الذين تركوا، إن الذين عادوا، إنما قال إن الذين كفروا، فقدم الوصف على التفصيل، ثم ذكر بعض التفصيل في آيات قليلة تبين أنهم قد تركوه، قد كفروا به ظاهرا وباطنا. ثم ذكر القسم الثالث من الأقسام الرئيسة، وهو قسم المنافقين، وهم الذين قبلوه ظاهرا وتخلفوا عنه باطنا، أي أنهم آمنوا ظاهرا أو أظهروا الإيمان ظاهرا وكفروا باطنا. فقال فيهم سبحانه وتعالى وفصل، وهنا لا بد أن تقف وقفة إيمانية تجعلك ممن يهتدي بهدى الله، وهي المؤمنون جاء وصفهم في آيات في عدد، والكافرون جاء وصفهم في عدد أقل. وعندما ذكر الله شأن المنافقين وهو قسم من الأقسام الثلاثة الرئيسة، ماذا؟ فصل بعض الشيء إشارة إلى أن هذا القسم هو الذي يمكن أن يقع فيه كثير ممن انتسبوا إلى الإيمان وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكما كان عمر رضي الله عنه يخاف أن يكون من هؤلاء أي من المنافقين، وكان يلح على حذيفة بعدما علم عمر رضي الله عنه أن حذيفة رضوان الله عليهم أجمعين قد علم أسماء المنافقين لتوافق وجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أسماءهم وشأنهم وما دبروا له، فصار أمين السر بتقدير الله عز وجل، وليس لأنه أفضل الصحابة. فلما علم عمر أن حذيفة يعلم أسماءهم أراد أن يطمئن أهو منهم أم لا. قال العلماء وما كان إلحاح عمر على حذيفة أن يطمئنه أهو منهم إلا من باب فقه عمر أنه يعلم أن النفاق قد يتسرب إلى القلب وصاحبه لا يشعر. النفاق بالنسبة للإيمان والقلوب كالسرطان، يمكن أن يكون السرطان في جسد العبد ولا يشعر به حتى يتفاقم، ثم يتفاقم فعندئذ يشعر به، أو حتى لعله لا يشعر به إلا أن يخبره أحد أنت عندك سرطان. كذلك قد يجد الإنسان من يخبره أنك بهذه الأمور وبهذه العقائد وبهذه المسالك أنت منافق عليم النفاق، فعندئذ يكون كالتشخيص لما يرى فيه من سوء لدينه. وهذا هو سر ذكر المنافقين في صدر سورة البقرة بآيات أكثر من آيات ذكرت المؤمنين وذكرت الكافرين، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذا القسم ينبغي أن يتعهده أو يتعهد المؤمنون أوصافهم ويتعلموا مأسمتهم وما يتعلق بمقتضيات شأنهم، عسى أن يتنبهوا لهذا الخطر وهذا السرطان الذي قد يدخل القلب أو يصيب القلب وصاحبه لا يعلم. فقال عز من قائل مع ذكر بعض الأوصاف وذكر بعض المثل، يعني المؤمنون لم يضرب لهم مثل والكفار لم يضرب لهم مثل، أما المنافق أو أولئك القسم الثالث من أقسام الناس أمام الهدى والنور، وهو قسم أهل الإعراض باطنا والقبول ظاهرا شكلا، هذا القسم ضرب له المثل، ضرب له مثل ناري وضرب له مثل مائي. مثل ناري في أنه كالذي استوقد نارا، أو كصيب مثل مائي، فضرب لهذا. وأنا لن أجد بحبوحة في الوقت لأبين المثلين، لأن في المثلين عبر ومسائل عظيمة لمن تدبرها، لكن أريد أن أقول لماذا ضرب المثل في شأن المنافقين، لأن أمرهم خطير، فالكفر بين وظاهر ومعلوم، والكافر يعرض ويعلن إعراضه ويسمي نفسه بحاله، يسمي نفسه ككافر بحاله وبإعراضه وبإعلانه، والمؤمن يحاول أن يبرز أيضا وأن يسمي نفسه بحاله وبإعلانه بأنه يعلن الحق ويناصر الدين ويدفع الباطل والشبهات ويثبت نفسه على ما يرضي الله عز وجل، ويأتسي بمحمد صلى الله عليه وسلم مسلكا ويسير على هدى اتباعا واقتساء. فكل واحد من هؤلاء بين. أما المنافق فهو يتكلم بلغة المؤمنين فيشتبه على المؤمنين، بل يشتبه المنافق على نفسه، بل يشتبه المنافق على نفسه، يعني إذا ما أنت قلت. ولذلك قال أهل العلم إذا قيل لرجل أأنت منافق أم تقي أم مؤمن خالص، فيقول أما الإيمان فقد قبلته دينا، وأما الإخلاص فلا يعلمه إلا الله، أرجو أن أكون منهم. وإذا قال أنا مخلص يقينا فهو أقرب للكفر منه للإيمان، لأن هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، فعندما يجزم يكون قد أجزم بأمر هو غيبي. أنا إذا سألتك أنت مخلص يا فلان، لا تستطيع أبدا أن تجيب بجزم، لأن الإجابة بجزم تعني أن عندك خبر من الله، كما كان زمن الصحابة وزمن الوحي، كان الرجل يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة، كان الرجل يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة، كالذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فهؤلاء قد يقول القائل في حقهم هم مخلصون، هم متقون، هم في الجنة. أما أنا إذا سألتك أو حتى سألت نفسي أنت يا فلان يا من داخل هذا القميص أنت في الجنة، أنت مخلص، لا يستطيع أحد أن يجيب إجابة شرعية إلا أن يقول أرجو على الله ذلك، أرجو على الله ذلك، يعني أرجو أن أكون عند الله مخلصا، إذ لا يعلم حقيقة كوني مخلص أم منافق إلا الله. فلذلك كان الأمر خطير خطير خطير، وهو أن تتنبه أن النفاق هو سرطان الدين الذي يمكن أن يتسرب إلى القلب، وله علامات وله سمات وله ما يعرف به لمن تفقه، وهذا هو أعظم فضيلة للعلم. لو لم يعطي العلم صاحبه إلا دلائل يفرق بها بين الإيمان والنفاق لكفى هذا للعلم فضيلة. فتنبه وتدبر وتفهم. ولذلك لم يرفع الله شأن قوم من المؤمنين كما رفع شأن أهل العلم، بل وجعلت مكانتهم أنهم ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء كما في الحديث، وإن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينار. العلماء ورثوا إيه من الأنبياء؟ قطعة أرض ولا عمارة ولا عزبة ولا سيارة؟ لم يورث الأنبياء ذلك، وليس هذا ميراثهم أبدا، ولكن ميراث الأنبياء هو العلم الذي تهتدي به إلى الحق وتباعد نفسك وتنفر من الباطل. فالعلم هو الذي يهدي، هو الذي يكون سببا للهداية، سببا للهداية أي لمعرفة الحق من الباطل، ثم تعزم بإخلاصك وصدقك وقبولك وعدم إعراضك أن تكون على الحق الذي هديت إليه بالعلم. على تفصيل ليس هذا محله. فإذا إذا سئلت سؤالا علميا من حيث انتمائك للإسلام واهتدائك بالقرآن، القرآن الذي صار مهجورا، القرآن الذي لا نحسن تلاوته، القرآن الذي يظل على الرفوف حتى يتراكم عليه التراب، القرآن الذي لا نحسن نطق الكلمات القليلة منه، القرآن الذي هو منهاج حياتنا والذي هو سبب سعادتنا والذي هو طريق فلاحنا، صرنا نتعامل معه كأنه طلاسم أو يقرأ في المياتم أو في الأحزان أو عند السحر واللبس من الجان أو غير ذلك. لا، إنما هذا هو الهدى والنور، به تكون مهتد وبغيره تكون ضال. في هذا القسم قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. شوف، هذه عظيم صفاتهم وعظيم أوصافهم، ثم بين بعض صفاتهم وبعض أمرهم وشأنهم في المجادلة أو في الهداية التعليمية، ما موقفهم من العلم، من الهدى، من أوامر الله في الكتاب ومن أوامر الرسول في السنة، ما هو موقفهم؟ انظر، ينتقل الكلام في وصفهم في هذا المقام فيقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لأنهم يخادعون الله ويظنون أنهم يمكن أن يستتروا بما عندهم من نفاق في قلوبهم ومن شر في نفوسهم عن الله الذي لا تخفى عليه خافية. تخيل أنك أنت مستخبي بشيء قدام كاميرا فاضحة وعمال تضمها وتجعلها في صدرك والكاميرا فاضحة لك، ولله المثل الأعلى، أنت تستخفي عن الله الذي لا تخفى عليه خافية. أنت تنوي في صدرك وتمكر بقلبك وتعزم بكل فساد في نفسك وتظن أن ذلك أنك يمكن أن تخفيه عن ربك وهو لا تخفى عليه خافية. ولذلك قال يخادعون الله، هذا مقصدهم، مش حقيقة بأنهم ينجحوا في ذلك. يخادعون الله أي يحاولون أن يخادعوا الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يبين الله عز وجل حقيقة أمرهم، حقيقة أمر هذا الصنف وأهل هذا الفريق، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، استقيموا على الحق واهتدوا بأمر رب العالمين وآمنوا بأن الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وأنه بكل شيء عليم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ اعتبروا أن أهل الإيمان الذين يتبعون القرآن ويهتدون بسنة سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام سفاهة، اعتبروه سفاهة لأنهم أهل المكر وأهل الدماغ وأهل الذكاء كما يزعمون، وأهل التدبير وأهل اللي تغلبه العبه وأهل يلعب بالبيضة والحجر. هم يظنون في أنفسهم ذلك، ولذلك هم يرضون عن أنفسهم وهم على أسوأ حال ويسلكون أسوأ المسالك، وهم مطمئنون أن هذا هو طريق الغلبة وطريق أخذ الدنيا والدين، مسك العصا من النصف. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ثم يبين الله تبارك وتعالى لماذا يسلكون ذلك ولماذا لا يهتدون وقد علموا أنه هدى، خاصة رؤساؤهم، لأنهم يبصرون عند استيقاظ النار ويرون ما حولهم ويعلمون أن هذا جبل وهذا صخرة وهذا كثبان، ثم بعد ذلك تنطفئ النار فيصيرون في ظلام بعد نور، فقد علموا ولكنهم انقلبوا. لماذا؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، من باب أن يغتنموا ما عندهم، وأن يأمنوا شرهم، وأن يأمنوا بطشهم، وأن يأمنوا أخذهم لمن خالفهم، قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم، قال ابن عباس اليهود والنصارى قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، إحنا بنضحك على شوية الدؤون وبنضحك على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إحنا معاكم بالكوع والبوع بالقلب والتأييد، نحن معكم في خططكم في شأنكم فيما تريدون، كل ما تريدون فعله نحن نفعله عنكم بالوكالة، إن معكم في خططكم، إن معكم في مشاريعكم ضد الإسلام وضد محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وضد دين الإسلام، إن معكم، إنما نحن نسلك معهم ذلك المسلك استهزاء. يعني هم من حيث الولاء لغير المؤمنين، ومع المؤمنين مستهزئين، إن معكم إنما نحن مستهزئون. شوف انظر، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، انظر. ثم بيّن الله تبارك وتعالى شأنهم وضرب لهم الأمثال، سواء المثال الناري كالذي استوقد نارا، أو المثال المائي كصيب أو كصيب من فيه ظلمات ورعد وبرق، إلى آخر ما قال. ثم بيّن الله تبارك وتعالى بعد أن قسم الناس وبيّن أقسامهم التي ينبغي أن يحضر العبد أن يكون من القسم الثاني أو الثالث، وأن يجاهد نفسه أن يكون من القسم الأول المهتدي المفلح حتى يكون من المهتدين المفلحين، بيّن أمر الله عز وجل الأمر الجامع فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قد قسمت الأقسام وأعلمتكم بأقسام الناس حتى تنظر في نفسك أين أنت من هؤلاء، أأنت من أهل القسم الأول أم من أهل القسم الثاني أم من أهل القسم المسوس المسرطن القسم الثالث. أيا كان الأمر، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أمرك بالأمر الجامع الذي يجعلك من يجعلك من الفريق الأول، وأمرك وبين لك ودلل على ربوبيته المقتضية لإلهيته، بين أنه هو الذي مد الأرض لتمشي عليها ونصب السماوات فوقك، ثم أنزل عليك من السماء ما تحتاج إليه من قوام الحياة من ماء وطعام، أو من ماء وما يترتب عليه من إخراج الزرع المقتضي للطعام لقوام الحياة، ثم أنذرك وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خلاصة الأمر أن الناس تنقسم إلى أقسام معها قسم رابع أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن مجمل القول أو خلاصة ما ذكرته هو أن الناس أمام الهدى ينقسمون إلى ثلاثة أقسام رئيسة معها قسم رابع. القسم الأول هم من قبلوا الحق ودانوا به وناصروه واتبعوه ظاهرا وباطنا، والقسم الثاني هم من كفروه ومن تركوه وأعرضوا عنه وتولوا ظاهرا وباطنا، والقسم الثاني وهو الخطير وهو السرطان الذي يصيب القلوب لمن لم يتنبه إليه ويتداوى ضده ويتحصن منه ومن مداخله، هم من كفروا به باطنا وأقروا به ظاهرا، وهو النفاق الذي هو أعدى أو أخطر ما يصيب المؤمنين. المؤمن ما يصيب المؤمنين مش الكافرين، تنبه. وسمى قسم رابع، هذا القسم هو من يكتمون إيمانهم فيقبلونه باطلا ويعجزون عن إظهاره ظاهرا. وهؤلاء منهم مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، ومنهم النجاشي الذي ظل في ظاهر الأمر ملكا لهم على نصرانيته وفي الحقيقة مؤمن. والذي أظهر إيمان النجاشي بالرغم من أنه كان ينظر إليه كل الناس حتى كثير من المؤمنين، بل والمنافقون كانوا يعلمون أنه نصراني وأنه ملك للنصارى، ولكن لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بأول تشريع لصلاة الغائب: قوموا فصلوا على أخ لكم، قوموا فصلوا على أخ لكم النجاشي. فقال المنافقون: يصلي على رجل من النصارى لم يره أبدا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. يعني هم مؤمنون بالباطن وإن كانوا غير مؤمنين بالظاهر. لماذا؟ لأنهم كان لهم من المعذرة أو لهم من العذر ما يجعلهم مؤمنين عند الله، ولكنهم في ظاهر الأمر من الكافرين. وهذا الأمر ينبغي أن نعلم أنه يتعلق به أحكام، أنك لابد أن تعلم أن كل من ظهر منه الكفر قد يكون في طائفته، في طائفته، افهم كلمة في طائفته، قد يكون في طائفته بعض من المؤمنين الذين يكتمون إيمانهم، بعض من المؤمنين الذين يكتمون إيمانهم. تنبه لذلك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى رخص لمن لا يطيق إظهار دينه خشية أن يهلك بين المشركين، ولا يستطيع أن يهاجر من بين المشركين أن يكتم إيمانه، فإنه إن مات على ذلك لقي ربه مؤمنا، حتى وإن كان عموم الناس والمؤمنون منهم ينظرون إليه على أنه على ظاهر الكفر وليس ظاهر الإيمان. وأصل هذه المسألة وأصل ما يتعلق بها من أحكام كان عندما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وصالحهم في صلح الحديبية، فصارت سائرة كثير من الصحابة وهمهموا وشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا مكة وأن يقاتلوا أهلها، وكانوا 80 رجل من خيرة الرجال، وأنهم لهم القدرة على أن يباغتوا أهل مكة ويقاتلوهم ويقتلوهم جزاء أنهم منعوهم من أن يبلغوا البيت. في هذا الوقت كان كثير من الصحابة لا يفهمون القضية ولا يفهمون علة قبول الصلح ولا يفهمون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على قبول ذلك، على قبول ذلك، وهو إمام الهدى والنور، وهو إمام الحق المبين صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله من سورة من آية الفتح: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يخبر الله تبارك وتعالى المؤمنين، وأيضا من قبله إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي قد يعلم بما أوحى الله إليه هذا الأمر قبل أن ينزل في القرآن. فيخاطبهم ربهم ويقول لهم: إن هناك أناس من المؤمنين كتموا إيمانهم وعاشوا بين المشركين، لم يستطيعوا الهجرة إلى المدينة ولم يستطيعوا إظهار دينهم، ولم يستطيعوا إظهار دينهم، ولو أنكم دخلتم مكة في هذا الوقت وهو وقت صلح الحديبية وقتلتم ما فيها فإنكم ستقتلون ضمن ما تقتلون أولئك النفر من ذلك القسم، وهم الذين آمنوا باطنا ولم يظهروا ذلك الإيمان فكانوا على ظاهر الكفر. فعصم الله دماء أولئك النفر وأثبت لهم أمر الإيمان، لأنه قال ولولا رجال مؤمنون، مع أن ظاهرهم ماذا؟ ظاهرهم أنهم من الكافرين. ولولا رجال، لأنه لم يكن هناك في مكة في ذاك الوقت قبل الفتح حي للمؤمنين أو دار أو بيت أو مساكن للمؤمنين يقيمون فيها، فإذا غار المسلمون على الكفار في مكة يتجنبوا مساكن المؤمنين، بل كانوا يعيشون في وسطهم على ظاهرهم، على ظاهرهم. فصيانة لدمائهم وحرصا على دماء المسلمين ولو كانوا واحدا، فقال لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، ولم تعلموهم فيها معنيان. الأول لم تعلموا أعيانهم، أحمد ومحمد وعلي وسلامة، لم تعلموا أعيانهم. والمعنى الثاني لم تعلموا ما في قلوبهم، حتى وإن عرفتم أن هناك أناس في موجودون وكان لكم منهم أقارب أو لكم منهم أرحام أو مشابه، أنتم لا تعلمون ما في قلوبهم لأنهم أظهروا الكفر وأبطنوا الإيمان. لا تعلموهم أعيانا ولا تعلموهم إيمانا. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم، يعني لأنكم لم تعلموهم قد تقتلوهم ضمن ما تقتلون وتطأوهم ضمن ما تطأون، فتصيبكم منهم لأنهم مسلمون مؤمنون وأنتم لا تعلمون، الله يعلمهم، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أي أنكم بغير علم تقعون في أمر يستجلب عليكم المعرة. والمعرة هنا هي ما يكون من تعيير الكفار بعدما يعلموا أن هؤلاء النفر كانوا على الإيمان، فيعيرون المؤمنين بأنهم يقتلون بني دينهم ويقتلون بني إسلامهم، وكذلك تصيبهم من السوء بتكلف الدية أو بتكلف كفارة القتل، لأن المقتول في دار الحرب وهو لا يعلم إسلامه، الصحيح أن على القاتل كفارة دون دية، أما إذا كان يعلم إيمانا فعليه دية وكفارة. على تفصيل ليس هذا محله، المهم هو أن هذه الآية في هذه الواقعة وفي هذه الحادثة كانت بمثابة البلسم لقلوب المؤمنين، حتى يعلموا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يرضى الدنيا في دينه، ولم يقبل بأمور معينة فيها دنو للإسلام والمسلمين، بل إن هناك معان فاقت فهومهم وفاقت أذهانهم، بأن الله عز وجل من الحرص على دماء المؤمنين أنه يبقي ما يمكن أن يكون سببا، أو يمنع ما يمكن أن يكون سببا لسفك دماء المؤمنين المتخفين بدينهم. إذن هناك قسم، هذا القسم يا إخوان لماذا لم يذكره كثير من العلماء؟ لأن العلماء فيما يتعلق بالأحكام يقولون أن كل من أظهر الكفر فهو كافر، وإن كان له مخبوء فبينه وبين الله، وكل من أظهر الإسلام فهو مسلم، وإن كان له مخبوء أي النفاق فبينه وبين الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، أي ما يتكون من خبيئة في صدورهم فبينهم وبين الله. فلذلك الناس واحد من ثلاثة: كافر، مؤمن، وفي المقابل كافر، وفي الوسط منافق. الكافر يمكن أن تقسمه فتقول هناك كافر له خبيئة كفر، وهناك كافر له خبيئة إيمان. من الذي يعلم هذا من ذاك؟ الله وحده. لأن في مكة كان النفر الذين استخفوا بدينهم شأنهم شأن سائر الكفار في مكة، لأنهم لم يعلنوا إسلامهم ولم يهاجروا إلى المدينة. فإذا هؤلاء لا يعلم الله فلان مؤمن وفلان كافر في الباطن إلا الله، والمنافق لا يعلم حقيقة نفاقه في القلب إلا الله. ولذلك أنت تقول لكل من شهد أن لا إله إلا الله هو مسلم، هل هو مسلم مخلص؟ هل هو على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون؟ هذا أمر يعلمه الله إن كان هو مخلص أم منافق. تنبه. وأما المؤمن فكذلك، قد يكون مؤمن وراءه نفاق، وقد يكون مؤمن وراءه إخلاص. فإذا الأحكام تبنى على الظاهر والله يتولى السرائر. تنبه. فإذا الأقسام ثلاثة، يعني إذا يمكن أن يكون التقسيم على عموم العلماء أن هناك ثلاثة أقسام: كافر، مؤمن، منافق. لكن مع دقة التقسيم يقال أن الكافر هناك كافر يبطن الإيمان، وهناك كافر لا يبطن الإيمان. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. فيقول القائل: هؤلاء أهل كتاب. هنا لابد أن تعلم معلومة أختب بها كلامي، لا يخاطب أحد بيا أهل الكتاب إلا من كان على دين أهل الكتاب، لأن من آمن من أهل الكتاب لا يقال له يا أهل الكتاب، إنما يقال له مسلم أو مؤمن. فإذا آمن يهودي أو نصراني لا يقال هو كتابي، بل يقال هو مسلم مؤمن. لكن من الذي يقال له يا أهل الكتاب؟ هم من صار، من كان، من دان، من أظهر أنه على دين أهل الكتاب. فعندما يقول: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، أي أن منهم من ظاهرهم أهل كتاب ولكن في الحقيقة هم مؤمنون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله، هذا أمر يعلم ربنا عنهم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. انظر، ليسوا سواء من أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب ليسوا كلهم كما ترون، ليسوا كلهم كما كظاهرهم، بل هناك من استخف بإيمانه، من استخف بإيمانه. تنبه لذلك. ولذلك أنت ترى ما من لفظ يا أهل الكتاب في القرآن إلا وهو موجه لها لمن دان بذلك أو أظهره. يا أهل، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قل يا أهل وغير ذلك من الآيات التي فيها خطاب بيا أهل الكتاب، حتى يعلم المسلم أن أهل الكتاب المخاطبون منهم أمة، منهم أمة مؤمنة في الباطن. وإن كان الكثير ليس كذلك، لكن هذه قاعدة ينبغي أن تتفهمها حتى تعلم. ولذلك أصل أهل العلم مسألة عظيمة في هذا الباب، أنك لا تحكم على أحد بجنة أو بنار. وإن اختلف البعض فيما يتعلق بأهل الكتاب وقالوا من مات من أهل الكتاب يحكم له بالنار، هذا أيضا ليس منضبط. لماذا؟ بناء على أنك قد علمت أن ممن ظاهره الكفر يمكن أن يكون باطنه الإيمان، فإذا حكمت لأحد يقينا بأنه في النار يمكن أن يكون من أولئك النفر الذين يعلم الله عنهم بما لا تعلم أنت أنهم مؤمنون في الباطن. والمؤمنون في الباطن إذا ماتوا على دينهم بعذرهم حشروا يوم القيامة مع المؤمنين. تنبه لذلك. هذه أقسام الناس فيما في مقابلة الهدى والنور، حتى يعلم العبد أنه ينبغي أن يختار لنفسه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين، وأن يجعلني وإياكم من المفلحين، وأن يجعلنا وإياكم في الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. أصلحنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وأرخي أقوات وأرزاق المسلمين، وهون الوطأة على كل مبتلى يا رب العالمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم، بفضلك ومنك وجودك وكرمك، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.